نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قل الله جل وعلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. حينما شرع الله جل وعلا القتال وأمر به لإعزاز دينه وإعلاء كلمته ودحض الكفر وأهله، شق ذلك على بعض المؤمنين، شق عليهم ذلك، فأخبرهم جل وعلا بأن في شرعية القتال والأمر به امتحان وابتلاء من الله جل وعلا لعباده، ليميز المؤمن من المنافق، ليميز المطيع من العاصي، ليميز من أعلن الإسلام من أجل مصلحته، من أعلن الإسلام من أجل مصلحته، حماية لماله، حماية لدمه، وهو لم يعتقده صحيح، لم يعتقده حقيقة، وإلا فإن الله جل وعلا قادر على إعزاز دينه بدون أن يأمر المؤمنين بالقتال، قادر على القضاء على الكفار، قادر على أن يلقي في قلوبهم الإيمان فيؤمنوا. فهو جل وعلا قادر على ما يريده من دون أن يكلف عباده بشيء، لكنه جل وعلا كلفهم ليمتحنهم بذلك، ليظهر من يستحق الثواب ممن يستحق العقاب، ليظهر من هو مؤمن حقيقة ممن هو أظهر الإيمان لمصلحة ولغرض دنيوي. قد يقول قائل: أليس الله جل وعلا يعلم أحوال عباده قبل أن يخلقهم؟ يعلم المطيع من العاصي قبل أن يخلقهم، يعلم المؤمن من الكافر قبل أن يخلقهم. لما إذن قال الله جل وعلا: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة؟ ما المراد بهذا العلم ما دام أن علم الله جل وعلا أزلا بالأشياء ثابت لا شك فيه، وكلف هذا العبد بطاعته وهو يعلم قبل أن يكلفه هل سيطيع أم لا يطيع، لا تخفى عليه خافية. ما المراد بهذا العلم؟ هذا العلم يسمى علم ظهور، يستحق عليه العبد الثواب ويستحق عليه العقاب. الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، لكن اقتضت حكمته جل وعلا ألا يعذب عبدا بمقتضى علمه، اقتضت حكمته جل وعلا ألا يعذب عبدا من عباده بمقتضى علمه، وإنما يعذبه بما يصدر منه. يعذبه بما يصدر منه، يأمر جل وعلا بالعمل، فمن أطاع أثابه ومن عصى عذبه، وهو جل وعلا يعلم قبل أن يأمر بالعمل من سيطيع ممن سيعصي. إذن في هذا الابتلاء والامتحان ليظهر رأي عين المطيع من العاصي. يقول جل وعلا أم حسبتم، أم هنا بمعنى بل، والخطاب لمن؟ أم حسبتم، قيل الخطاب للمؤمنين وقيل الخطاب للمنافقين. أم حسبتم أن تتركوا بدون امتحان؟ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان فيؤمن الكثير، منهم من يؤمن بصدق وإخلاص وهم المؤمنون حقا، ومنهم من يؤمن لمصلحة ولغرض دنيوي وهم المنافقون. أم حسبتم أن تتركوا على هذا الإيمان الظاهر ولما يحصل امتحان يميز الله به المؤمنين حقا من المنافقين؟ لأن المؤمن يتميز عن المنافق بالتكاليف الشاقة التي تشق على النفس. المؤمن يسارع بما كلف به وإن كان في ذلك مشقة عليه، فهو لا يبالي بالمشقة في جانب طاعة الله جل وعلا. وأما المنافق فهو يمتثل إذا كان الأمر سهلا ميسورا، وأما إذا كان التكليف شاق لا يمتثل، يمتنع ويتعلل ويلتمس الأعذار. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. إذا كان التكليف شاق تميز به المؤمن من المنافق. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ لما هذه نافية، وهي تشعر بأن ما بعدها قريب الوقوع. ما بعدها متوقع وإن لم يحصل، كما قال الله جل وعلا: وقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل وهو متوقع وقريب الدخول، وهنا يقول الله: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. العلم الظاهر سيظهر قريبا، وإلا فالعلم بحقيقة الأمور معلوم لدى الله جل وعلا أزلا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، جاهدوا في سبيله، والمجاهدة المصابرة، ويراد بها قتال الأعداء والصبر على قتالهم. الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. الواو عاطفة، ولم يتخذوا معطوف على جاهدوا، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. ما اتخذوا غير الله ورسوله والمؤمنين وليجا. الوليجة ما هو؟ ما اتخذوا غير الله وغير رسوله وغير المؤمنين. تطلق الوليجة ويراد بها البطانة التي يسر إليها المرء بأسراره، وتطلق ويراد بها الولي الذي يتولاه الأمر، يتولاه الإنسان. ويراد بها الدخيل على القوم. فلان وليجة في هذا هؤلاء القوم، يعني دخيل فيهم وليس منهم. ما اتخذوا غير الله وغير رسوله وغير المؤمنين دخيلا أو بطانة أو أولياء، يعني صار ولاؤهم ومحبتهم لله ولرسوله وللمؤمنين فقط دون غيرهم. هذا فريق. والفريق الآخر من هو؟ ولما يعلم الله الذين كذا والذين. ما جاء الفريق الثاني؟ اكتفى جل وعلا بذكر الفريق الأول، والسياق دل على الفريقين: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ويعلم الذين لم يجاهدوا. يعلم هؤلاء وهؤلاء. وهذا كثيرا ما يأتي في اللسان العربي، أن يقول المرء: لا أدري أدرك هذا أم أدرك هذا، ويقتصر على ذكر أحدهما. كما في قول القائل: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أيهما أي الخير أم الشر يليني. أنا أريد الخير لكن لا أدري هل يليني الخير أم الشر. فكثيرا ما يرد في اللسان العربي يقول المرء لا أدري أدرك هذا أم غيره، فيقتصر على ذكر أحد الأمرين. والله جل وعلا يقول إنه فرض الجهاد والقتال من أجل أن يتميز ويظهر من يجاهد في سبيل الله حقيقة بصدق وإيمان وإخلاص ممن لا يطيع في ذلك ولا يقبله. وذكر أحد الفريقين وهم الذين جاهدوا في سبيل الله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، وسكت عن الفريق الثاني للعلم بهم وهم الذين اتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة، يعني اتخذوا بطانة سوء، اتخذوا كفارا يخشون إليهم الأسرار ويقبلون منهم النصيحة. والواجب على المؤمن حقيقة أن يكون نصحه لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن لا يفشي سر المؤمنين لأعدائهم، لا يفشي سر المؤمنين لأعدائهم. وقد استأذن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل حاطب ابن أبي بلتعة لما أرسل إلى كفار قريش يخبرهم بأن الرسول متوجه إليهم، واعتبر عمر رضي الله عنه هذا الفعل نفاقا مبيحا لدم حاطب. لكن لما كان لحافظ قدم صدق سابقة في الإسلام حسنة، أنه كان من أهل بدر رضي الله عنه، تجاوز عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدمه من عمل جليل. وقوله أن تتركوا معناها واضح، أن تهملوا ولا تمتحنوا، وإعرابها هي سادة مسد مفعولي حسب كما هو رأي سيبوي رحمه الله، سادة مسد مفعولي حسب أم حسبتم أن تتركوا. ويرى بعض النحاة كالمبرد لأن أن تتركوا سادة يعني مفعول أول لحسب، وأن المفعول الثاني مقدر تقديره أم حسبتم أن تتركوا فلا تمتحنوا، أن تتركوا فلا تمتحنوا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، الواو هذه ماذا نسميها؟ ولما يعلم الله واو الحال، والجملة بعدها حال. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله، الواو في قوله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين واو عاطفة، عطفت ما بعدها على ما قبلها. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا، جاهدوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وهذا الامتحان والابتلاء ليميز الله به من صدق في إيمانه واتخذ الله ورسوله والمؤمنين وليا ولم يتخذ سواهما ممن لم يصدق في إيمانه بل اتخذ وليا غير الله ورسوله والمؤمنين. والخطاب كما تقدم يصح أن يكون خطابا للمؤمنين ويصح أن يكون خطابا للمنافقين، لأن فرضية القتال والجهاد في سبيل الله لأجل أن يتميز المنافق من المؤمن. ومحل وليدة من الإعراب ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدة، مفعول ليتخذوا، اتخذوه وليدة. والله خبير بما تعملون، تدليل لهذه الآية بإثبات العلم والاطلاع لله جل وعلا والخبرة، لأن علم الله لا يتوقف على الشيء الظاهر، وإنما هو جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ولكن هذا العلم الظاهر لما يحصل عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يؤذب عبدا قبل أن تصدر منه المعصية، لا يعذب عبدا قبل أن تصدر منه المعصية، وهو جل وعلا يعلم أن هذا العبد سيطيع، ويعلم أزلا أن هذا العبد ستصدر منه المعصية، لكن لا يعذبه بعلمه سبحانه، وإنما يعذبه بما يصدر منه، بما يحصل منه. والله خبير بما تعملون، فهو جل وعلا عليم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قال العماد بن كثير رحمه الله، يقول تعالى: أم حسبتم أيها المؤمنين أن نترككم مهملين لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من الكاذب. ولهذا قال: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، أي بطانة ودخيلة، بل هم في الظاهر والباطن على النصح لله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين عن الآخر.
ما المراد بالقسم الآخر؟ هم الذين اتخذوا من دون الله ورسوله والمؤمنين وليجة، يعني اتخذوا بطانة يظهرون إليهم أسرارهم،
كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني
أي الخير أم الشر.
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة الآية. وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه
لا يميز الخبيث من الطيب. نعم.
والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بين أن له فيه حكمة، وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه، وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون كيف كان يكون، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هو، ولا رب سواه، ولا راد لما قدره وأمضاه. يقول السائل: أنا رجل مقيم في جدة للعمل وأريد الحج، فماذا يلزمني لأداء فريضة الحج؟
لأداء فريضة الحج تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وتأتي إلى مكة، فإن شئت أن تطوف طواف القدوم، وإن شئت أن تخرج إلى منى مباشرة، وتكون مفردا بالحج. وإن شئت أن تكون متمتعا فتحرم بالعمرة متى ما شئت في أي يوم من أيام أشهر الحج، وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وتقضي عمرتك وتتحلل منها، ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، تكون حينئذ متمتعا. لكن هل عليك هدي أو لم يكن أو ليس عليك هدي؟ على الخلاف في ذلك بين العلماء رحمهم الله، لأن بعض العلماء يرى أن من كان دون الميقات يعتبر من حاضر المسجد الحرام، وبعض العلماء يرى من لم يكن بينه وبين الميقات مسافة قصر، يعني أقل من مسافة قصر، فيقول هو من حاضر المسجد الحرام. وبعض العلماء يرى أن حاضر المسجد الحرام هو ما قرب من الحج. فإذا أحرمت مفردا بالحج وقد اعتمرت قبل ذلك في رمضان أو بعد رمضان، فتحرم مفردا. وإن تمتعت فالتمتع حسن وهو أفضل الأنساك، لكن هل عليك هدي أو ليس عليك هدي؟ على الخلاف في ذلك بين العلماء، ويرى الكثير من العلماء بأنه ليس عليك هدي، لأن جدة ليست مسافة قصر عن مكة من ناحية، وهي دون الميقات، فالكثير من العلماء يرى عدم وجوب الهدي على من كان في جدة وما حولها.
تقول السائلة: هل الحمام الجماعي للنساء حلال أو حرام والرجال كذلك؟
إذا ترتب على هذا الحمام، دخول الحمام، ظهور عورة المرأة ورؤية الآخرين لها شيء من عورتها، سواء كان أمام الرجال الأجانب أو أمام النساء، فإنه يحرم كذلك، يحرم. وكذا بالنسبة للرجل، إذا ترتب على دخوله الحمام ظهور شيء من عورته فيحرم ذلك. وأما إذا كان الحمام خاص بالنساء تدخله المرأة ولا يرى الرجال عورتها، وأول الحرة كلها عورة بالنسبة للرجال، وإذا دخلت مع النساء فلا ترى النساء عورتها الفاحشة، لأن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة. فإذا ترتب على دخول المرأة للحمام رؤية شيء من العورة، سواء كان الرأي رجالا أم نساء، فلا يجوز لها ذلك. وإذا كان لا ترى عورتها ولا شيء منها، ولا يحصل عليها خطر أو رؤية من الرجال الأجانب أو من النساء للعورة الممنوع نظرهم إليها نظرهن إليها، فلا حرج في ذلك. والرجل لا يجوز له أن يدخل
الحمام إذا كان يلزم منه ظهور شيء من العورة، فدخول الرجل للحمام بسروال صغير قصير يستر الفرجين فقط ويظهر شيء من العورة من أعلى ومن أسفل فلا يجوز له ذلك، بل يحرم عليه أن يظهر عورته. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة.
يقول السائل: في شهر رمضان أديت عمرتي لنفسي وعمره لأمي متوفى وعمره لأبي متوفى، وأردت البقاء إلى الحج وانفردت بالحج، هل بعد رمضان يبدأ الانفراد للحج؟ وما هو الإفراد؟
هو يريد الإفراد بالحج، والإفراد بالحج نسك صفة من صفات الحج، والتمتع صفة من صفات الحج، والقران صفة من صفات الحج. فالإفراد صفة من صفات الحج لا دخل له برمضان ولا غيره، إذا أحرم مفردا صار مفرد للحج، وإذا أحرم متمتع صار متمتعا بالحج، لا علاقة له برمضان. وإذا قرن فكذلك، فإذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وتحلل منها وحج من نفس السنة يقال له متمتع، وإن أحرم بالحج فقط يسمى مفرد، وإن أحرم بالحج والعمرة معا يسمى قارن. وفي حالة القران والتمتع يجب عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، وله أن يأكل منه ويتصدق ويهدي. هدي التمتع والقران ليس بخاص للفقراء، بل للفقراء والأغنياء، وللمهدي نفسه يأكل منه. وأما إن حج مفردا بالحج فقط فلا يجب عليه هدي، والمفرد بالحج هو الذي يدخل في نسك الحج ولا يتحلل منه إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر أو يطوف ويسعى. والمقيم في مكة يفرد بالحج، إذا جلس من رمضان إلى الحج في مكة ثم أراد الإحرام بالحج فيحرم بالحج مفردا، وإن خرج إلى مكان ما للمدينة أو جهة ما ثم أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن كان من سكان مكة فقد أدى عمرة متمتعا بها إلى الحج وليس عليه هدي لأنه من حاضر المسجد الحرام. وأما إن كان من غير سكان مكة ويبعد عن مكة مسافة قصر فيكون عليه هدي التمتع. وإن أحرم بالحج مفردا فليس عليه شيء.
تقول السائلة: أريد أن أفهم، هل الخمار المذهب للمرأة يجوز لباسه مع الحجاب أم لا؟
لعلها تقصد الخمار المذهب، إذا كان في الخمار شيء من الذهب أو فيه سلاسل ذهب أو زبرقة بالذهب ونحوه فالمرأة يجوز لها لبس الذهب للزينة، يجوز لها ذلك. ولكن الشيء الذي تخرج به للشارع وتخرج به أمام الناس ينبغي ألا يكون جميلا ملفتا للنظر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليخرجن سفلات، يعني بثياب البذلة بثياب البيت، لا تخرج بثياب جميلة تلفت النظر وتجعل أنظار الرجال تتطلع إليها وتنظر إليها، فلا تلبس شيئا تتميز به عن غيرها، وإنما يكون لباسها ساترا، ولا تعتني بالجمال بالنسبة للظهور والخروج.
يقول السائل: هل تصح الصلاة في مسجد الحسين والسيدة زينب رضي الله عنهما علما بعدم اعتقاد نفعهما أو ضرهما، ومن اليائسين المذكورين في القرآن؟
لا يجوز دفن الأموات في المساجد مهما كانت منزلة الميت، كما لا يصح بناء المساجد على القبور ويحرم ذلك. يحرم بناء المساجد على القبور، ولا تصح الصلاة في مسجد بني على القبر. وأما إذا دفن الميت داخل المسجد فالصلاة في المسجد صحيحة، لكن يجب نبش هذا الميت ونقله خارج المسجد. فالأحقية للمتقدم منهما، القبر هو الأول وبني عليه مسجد، يجب هدم المسجد هذا ولا تصح الصلاة فيه. المسجد بني أولا وصلي فيه ثم دفن فيه ميت، يجب نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين، والصلاة صحيحة في المسجد. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن داخل المسجد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا حجة فيه، لأن بعض المتعلقين بالقبور يحتجون بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ولا حجة لهم في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي في حجرة عائشة، والأنبياء يقبرون حيث يموتون، فهو عليه الصلاة والسلام قبر في حجرة عائشة بجوار المسجد النبوي من ناحية الشرق، شرقي المسجد. فلم يكن قبره صلى الله عليه وسلم داخل المسجد النبوي، بل كان خارجه. وزيد المسجد النبوي في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت الزيادة في ناحية الغرب على يمين الواقف في محراب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم زيد المسجد النبوي في زمن عثمان رضي الله عنه من ناحية القبلة، من ناحية الجنوب. فالمحراب الذي يصلي فيه الإمام الآن المسجد النبوي هو في الزيادة التي زادها فيه عثمان رضي الله عنه. ثم لما كان زمن الوليد بن عبد الملك زيد في المسجد النبوي من ناحية الشرق، من ناحية قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذت الحجر الواقعة في شرقي المسجد وأدخلت ضمن المسجد. وأحيط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران على شكل مثلث، فلم يحصل استقبال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. وليت هذه الزيادة لم تحصل أو حصلت من الناحية من الناحيتين أو من ثلاث النواحي الأخرى، من الجنوب أو من الشمال أو من الغرب، ولكن دخل القبر بسبب الزيادة الأخيرة هذه. ومن المعلوم أنه لا يجوز التعرض لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام دفن في هذا المكان قبل أن يكون مسجد، فلا حجة لهم في هذا. فقبر الرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد ولم يكن داخله، وإنما دخل فيه بسبب الزيادة. فلا يجوز دفن الأموات داخل المساجد، فإن دفن الميت داخل المسجد وجب نبشه، ولا يجوز بناء المسجد على القبر، فإن بني المسجد على القبر وجب هدم القبر. وإذا كانت المساجد المسؤول عنها مبنية على القبور، مبنية على قبر فلان أو فلان أو فلانة، فلا تصح الصلاة فيها، لا تصح الصلاة فيما بني من المساجد على القبور. يقول: ما هي الخطوات العملية للحج المنفرد علما بأنني جالس في مكة؟ ما دمت جالس في مكة إن شاء الله سيكون دروس متتابعة خاصة بصفة حج الإفراد والتمتع والقران، ومثل هذا لا يجاب عليه في سؤال واحد، وإنما علينا أن نعرف أن المفرد للحج يحرم بالحج يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من ذي الحجة، ويخرج إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى، ثم يرمي جمرة العقبة ويتحلل في الحلق أو التقصير، ثم يتحلل التحلل الأول، ثم يدخل إلى مكة ويطوف البيت ويسعى ويقول قد تم حجه. وهذا إن شاء الله سيبين ويوضح في دروس متتابعة إن شاء الله. ما حكم الرجل الذي يكثر من سب الدين؟ هذا كفر والعياذ بالله. إذا سب الدين، دين الإسلام، كفر به، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ويرى بعض العلماء أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين يقتل ولا يستتاب، لأن هذا يعتبرونه زنديق، والزنديق يقتل ولا يستتاب، وأمره إلى الله جل وعلا. إن كان قد تاب قبل أن يقتل فأمره إلى الله. فسب الدين كفر، والله جل وعلا قال للمنافقين الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، يتهكمون بالرسول عليه الصلاة والسلام ويسبونه. يقول: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أكثر أكل، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أنزل الله جل وعلا في حقهم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا كفر، وسب الدين كفر والعياذ بالله. على من حصل منه ذلك أن يتوب، بادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، وأن يعزم على أن لا يعود لمثل هذا القول مرة. وترك الصلاة كذلك كفر مخرج من الملة، إذا تركها جاحدا لوجوبها كفر بإجماع المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا، وإذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا وإن كان معترفا بوجوبها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ويرى بعض المسلمين أن قتله كفر، ويرى البعض الآخر أن قتله حد. وعلى كل فتارك الصلاة يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
يقول السائل: هل من كان في المسجد ثم خرج للوضوء وعاد قريبا فهل يجب عليه تحية المسجد أم لا؟
نعم، إذا خرج من المسجد وعاد إليه فإنها تجب عليه تحية المسجد، إلا إن كان مقيم في المسجد أو حجرته داخل المسجد أو قيم للمسجد يكثر التردد عليه باستمرار، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
بالنسبة للحجاج، الواحد منهم يقول لبيك اللهم لبيك والآخرون يجيبونه كما يقول، فهل هذا من السنة أم كل واحد يقول بمفرده؟
الذي ينبغي أن يقول كل إنسان بمفرده، كل واحد يقول هذا القول وحده، أما إذا قاله لجماعته ليعلمهم ذلك فلا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان القصد التعليم تعليمهم ماذا يقولون فلا حرج في ذلك. وأما إذا كانوا عالمين وإنما من أجل أن يحملوها هكذا أو يقولوها بهذا الأسلوب أو بهذا الشكل فلا ينبغي هذا، بل كل واحد بنفسه يلبي وحده.
يقول السائل: ما حكم إسبال الإزار إن كان القصد لغير الخيلاء؟
الإسبال محرم، الإسبال إسبال الإزار محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما نزل من الكعب فهو في النار. فإن اقترن بهذا الإسبال خيلاء فهو أشد تحريما، ويكون داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، وذكر منهم من جر ثوبه خيلا.
يقول السائل: هل إخراج الفطر في بلاد أسكن فيها يجوز؟ أقول: هل إخراج الأب علي وأنا مقيم بمكة؟
زكاة الفطر الأفضل أن تخرج في المكان الذي فيه البدن، أنت في مكة تخرج زكاة فطرك في مكة، أولادك في جدة تخرج عنهم في جدة، فإن أخرجت عن نفسك وعن أولادك وأنت في مكة فلا بأس بذلك، أخرجت عنهم في مكة، أو أمرتهم أن يخرجوا عنك في جدة معهم فلا بأس بذلك. وكذا الوالد إذا كان في مكان ما وأخرج عن نفسه وعن أولاده في مكان إقامته فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
يقول السائل: هل يجوز لي أن أطوف طواف الوداع وأنا أريد أن أذهب إلى المدينة المنورة لفترة معينة وكم شوط؟
طواف الوداع سبعة أشواط للحاج والمعتمر إذا عزم على الخروج من مكة، يطوف طواف الوداع وهو سبعة أشواط، وكل طواف سبعة أشواط، سواء كان الطواف ركن من أركان الحج كطواف الإفاضة أو كان طواف العمرة أو كان طواف الوداع أو كان طواف القدوم أو كان طواف النفل المطلق، كل طواف يكون سبعة أشواط.
يقول السائل: أخي بدأ فريضة الصلاة منذ خمسة أعوام وأنا عمري أو يقول إني بدأت وأنا عمري 30 سنة، ما حكم الصلاة الفائتة؟
يقول إنه بدأ بالصلاة منذ خمسة أعوام وكان عمره 30 سنة، فما حكم الصلاة الفائتة بين سنه البلوغ وبين بدئه بالصلاة؟ المرء إذا ترك الصلاة متعمدا كما تقدم فإنه يحكم بكفره يدعى إليها فإن تاب وإلا قتل، وإذا كان جاحدا لوجوبها فإنه كافر بإجماع المسلمين، وإن كان تاركا لها تعاونا وكسلا فيرى الكثير وهو الذي يعضده الدليل أن قتله كفر، ويرى البعض أن قتله حد. وبالنسبة لهذا الرجل، ما دام أن الله جل وعلا قد من عليه بالتوبة وتاب إلى الله وندم على ما فرط منه وبدأ يحافظ على الصلوات الخمس، فلا يؤمر بقضاء ما فاته، وإنما يؤمر بإحسان العمل والجد والاجتهاد في الطاعة بصدق وإخلاص، ويحمد الله جل وعلا ويشكره الذي من عليه بالتوبة قبل أن يموت على حالته السابقة فيكون من أهل النار والعياذ بالله. فلا يؤمر بقضاء ما فاته، وإنما يؤمر بإحسان العمل في المستقبل.
يقول السائل: وهل الصلاة التي ذكره صلى الله عليه وسلم أنه بمئة صلاة في المسجد الحرام، هل صلاة واحدة أم خمس صلوات؟
الصلاة إذا صلى المرء في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. فالمرء إذا صلى صلاة واحدة في المسجد الحرام فهي بمئة ألف صلاة، ولا يلزم أن يصلي خمس صلوات أو يوم.
يقول السائل: قد يوجد في بلادنا تمائم من القرآن يعلقها بعض الناس على أولادهم وعلى نسائهم، وإذا أخذت منهم وأحرقته بنار قالوا أن الدليل، أين الدليل على إحراقها؟ فنحن نريد الدليل على ذلك.
التمائم نوعان: التي تعلق على المريض ونحوه، تمائم يكون مكتوب فيها حروف مقطعة وطلاسم وأسماء غير معروفة، يرجى نفعها، فهذه شرك ويحرم تعليقها. ونوع آخر: تمائم يكتب فيها آيات من القرآن وأحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوات مباحة معروفة. التمائم الأولى هذه محرمة، لأن فيها التفات إلى غير الله جل وعلا، وهي من الشرك. وأما هذه التي من القرآن ومن السنة فللعلماء رحمهم الله فيها قولان. يرى بعض العلماء المنع حتى وإن كانت من القرآن، وهذا يراه ابن مسعود رضي الله عنه وجمع من الصحابة، وهو رأي كثير من أئمة الدعوة. والرأي الآخر الجواز، قالوا لأنها من القرآن ومن السنة والأدعية المباحة فهي جائزة،